أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا بلحاظ البحث الذي تقدم، السيد الخوئي قال قدس الله نفسه الزكية: كل المداليل الالتزامية هي مداليل مساوية. المدلول الالتزامي في حد ذاته ولو كان أعم، ولكن بما هو مدلول التزامي لمدلول مطابقي لا يكون إلا مساوا. حينئذ ما أوجب سقوط المدلول المطابقي فأنه يوجب سقوط المدلول الالتزامي بلا إشكال، هذا مسلم عند الجميع، لأنه المدلول المساوي، المدلول الالتزامي المساوي يتبع المطابقي في السقوط. قال له السيد الشهيد: هذا الكلام لا يتم على إطلاقه. نعم يتم في بعض الصور، وهو فيما لو كان المدلول الالتزامي معلول للمدلول المطابقي. إذا كان معلول فلا يكون المدلول الالتزامي المتحقق واقعا إلا حصة خاصة. أما في صورة أخرى لا يتم كلامه أيها الأستاذ العظيم الشأن، وهي ما لو كان المدلول الالتزامي ملازم للمدلول المطابقي وليس لازم. وقلنا بالدقة ماذا يعني ملازم، قلنا استعمل الشهيد الصدر اصطلاحات دقيقة. في الشق الثاني عبر بالملازم، في الشق الأول عبر باللازم. ملازم يعني لا توجد علية ولا معلولية بينهما. إذا لا توجد علية ولا معلولية بينهما، اتضح في الجلسة السابقة بأن في هذه الصورة التلازم يكون بين أحد الأضداد كمثال الصفرة وما بين عدم الضد الآخر، يعني طبيعي عدم الضد الآخر وليس حصة من عدم الضد الآخر. إذن ليس هو ماذا يعني حصة من عدم الضد الآخر؟ يعني عدم الضد الآخر المقيد بوجود هذا الضد أبدا. هذا يحصل نتيجة يعني من شؤون عالم التلازم ومتفرعات عالم التلازم. أما واقعا تلازم بين ماذا وماذا؟ بين وجود أحد الأضداد وطبيعي عدم الضد الآخر. خب جيد، ممكن يجي بذهن أي واحد منا الآن بأنه سيدنا الشهيد، وفليكن هذا إشكال على السيد الخوئي، وأيضا السيد الخوئي كلامه لا يتم في كل الصور، لكن من أي هذا مثال يرتبط بعالم الألوان؟ يعني عرفت كيف؟ كأننا نحن بكلية الفنون ألوان وأضداد. علم الأصول بلحاظ علم الأصول ماذا كمدلول أصلي؟ قد يأتي هذا إلى ذهننا أنه بالنهاية إشكال في مورد يعني ليس محلا لماذا لشغل الأصولي مقام الاستنباط. الجواب أبدا. سيد الشهيد ضرب مثال الضد الواضح وهو الألوان، ولكن عمدة هذا البحث إحدى أهم الموارد اللي يستخدم فيها هذا البحث بباب التعارض، ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية متضادة بين الوجوب والاستحباب، وجوب والحرمة هناك تضاد بين الأحكام. إذن عندنا وجوب وعندنا استحباب، إذا ثبت الوجوب ارتفع الاستحباب. التضاد بين الوجوب والاستحباب، عندما يتحقق الوجوب يرتفع الاستحباب، يعني إذا جاز التعبير يتحقق عدم الاستحباب، يلازمه عدم الاستحباب. أي عدم استحباب؟ طبيعي عدم الاستحباب، وليس عدم الاستحباب ماذا المقارن للوجوب، لأنه مرة عندنا عدم استحباب مقارن للوجوب، وعندنا عدم استحباب مقارن للكراهة، وعندنا عدم استحباب مقارن للحرمة. المقارن للوجوب طبيعي ماذا عدم الاستحباب. على حكاية السيد الخوئي، إذا أخبرنا زرارة بوجوب قراءة سورتين فالمدلول الالتزامي حصة خاصة من عدم الاستحباب، وهو عدم الاستحباب. طبعا سيد الخوئي تكلم بكلام عام، لازمه بهذا المورد أن يكون هذا، بأنه الملازم للوجوب حصة من عدم الاستحباب، وهي عدم الاستحباب المقارن للوجوب، وهذا شو؟ هذا المدلول الالتزامي مساوي للوجوب، لأنه دائما يكون مع الوجوب. لأن إذا كانت هناك كراهة فهناك أيضا عدم استحباب، لكن ذلك حصة أخرى من عدم الاستحباب. فعكلام السيد الخوئي بأن من إذا أخبرنا زرارة بالوجوب لازمه حصة خاصة من عدم الاستحباب. سيد الشهيد يقول أبدا، الملازم للوجوب هو الطبيعي عدم الاستحباب. وبالتالي كلامك بأن دائما وأبدا المدلول الالتزامي ماذا؟ مساوم، غير دقيق، لأنه هذا مورد من الموارد التي يتكلم عنها بنفي الحكم الثالث، ما يعبر عنه بالتعارض بنفي الحكم الثالث. يعني إذا نفترض عندنا روايتان، رواية زرارة دلت على وجوب قراءة سورة، ورواية محمد بن مسلم دلت على استحباب قراءة سورة، صح تعارضوا في المدلول المطابقي وهو وجوب الاستحباب، لا يمكن أن نقول بالوجوب وترجيح من دون مرجح، يعني لا يمكن أن نقول بالاثنين لأن بعض هذا معناه المعارضة، ولا يمكن أن نقول بأحدهما بالوجوب دون الاستحباب أو بالاستحباب دون الوجوب لأنه ترجيح من دون مرجح. لكن يقع سؤال بين الأعلام وهو طب هل يمكن نفي الحكم الثالث؟ الحكم الثالث ما هو؟ أن نقول ليس بمكروه وليس بحرام، يعني هذا مدلول التزامي يسقط أن لا يسقط. إذن هذا مرتبط ببحثنا على كلام السيد الخوئي يتبعه في السقوط لأنه مدلول التزامي مساوي. على كلام السيد الشهيد إلى الآن هذا مدلول، المدلول الالتزامي عام في ذاته عام. لماذا؟ لأنه الوجوب صحيح أنه يدل على عدم الكراهة، والاستحباب يدل على عدم الكراهة، لكن عدم الكراهة لازم عام وليس لازم مساوي. إذن يبقى السؤال في مكانه، وما أفدت أيها الأستاذ العظيم الشأن من أن دائما وأبدا المدلول الالتزامي مدلول مساوي للمطابق اللي يتبعه في السقوط غير تام. فهذه الأمثلة كلها من الأضداد، والمدلول الالتزامي هو طبيعي عدم الضد وليس حصة خاصة من عدم الضد. جيد، هذا كله بلحاظ ما تقدم من دليل السيد الخوئي لإثبات تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط، وتبين أنه لا يشمل كل الموارد، إذن بعض الموارد لا يشملها. جاء في آن النوبة للسيد الشهيد وذكر هذا الدليل وتبناه حتى ببحث الخارج. طبعا بين هلالين هذا البحث في الخارج إذا بدكم تراجعوه عند السيد الشهيد بالتعارض عرض من بيذكر هناك، يعني بالمجلد السابع من موسوعة السيد الهاشمي، هناك عادة يبحث يمكن 264 هذا الدليل موجود هناك، لأنه في كلمة صغيرة موجود. أنا أقول لكم هذا لأنه في كلمة صغيرة ذكرت هناك. سيد علي أكبر في تعليقاته يقول هذا الدليل يحتاج إلى تتم مقدمة مهمة في نظره، لكن هذه المقدمة مذكورة في التقريرات هناك، يعني ليست مذكورة بشكل واضح، يعني أثناء المطالعة أثناء القراءة بتحس دغري مباشرة بالقطة، وليست أنها كما ذكر سيد علي أكبر مقدمة أولى مقدمة ثانية ذكرت بهذا الشكل، لا لا أبدا، مذكور ضمن السياق. لما بيحكي السيد الشهيد بتطلع بيقدر يلقطها، يعني بحسب تقرير السيد محمود. ما هو هذا الدليل؟ يقول نحن عندنا أمارة، هذه الأمارة دلت على ماذا؟ دلت على أمر الذي هو بالاصطلاح مدلول مطابقي. إذن عندنا أمارة، عندنا أمارة دلت على مدلول مطابقي لنفترض الوجوب، وهذا الوجوب له مدلول التزامي وهو عدم الكراهة. إذن الآن عم بضرب أي مثال؟ المثال اللي سيد الشهيد يقول بأنه كلام السيد الخوئي لا ينطبق عليه، هذا المثال، لأنه في المورد اللي بيكون مثال السيد الخوئي ينطبق عليه ومش بحاجة لدليلنا، يعني يكفي كلام السيد الخوئي لأنه يكون مدلول التزامي مساوي، وسيد الشهيد هناك لم يشكل. طيب في هذا المورد هذه الأمارة قام الدليل على حجيتها، هي حجة صح؟ هذه الأمارة عندما نقول أمارة ماذا يعني؟ يعني أدلة محرزة. ماذا يعني أدلة محرزة؟ يعني أدلة حاكية كاشفة يوجد فيها كشف للواقع، هذا هو فرض البحث أصلا. إذن هذه الأمارة فيها كشف عن المدلول المطابق. سيد الشهيد يقول، وفيها كشف عن المدلول الالتزام بشكل طبيعي، يقول: هذا الكشف له نكتة، نكتة الكشف. هناك نكتة على أساسها كانت الأمارة كاشفة، جيد، وعلى أساسها يختلف أيضا درجات الكشف. يعني إذا إجا عالم جليل أخذ، يعني مثلا كمثال، مرة زرارة يخبرك عن المعصوم، مرة يأتي شخص ثقة، ثقة صديقك ثقة، بس من ذلك الفقيه؟ الفرق فقهة زرارة موجبة، لأن زرارة يلتفت إلى نكات في كلمات الإمام، نكات مرتبطة يعني كل شيء مؤثر في الحكم، سواء نكتة مرتبطة باللغة العربية أو نكتة فقهية أو نكتة عرفية أو بينتبه له الفقيه. فزرارة خبر ثقة، وصديقه خبر ثقة، اثنيناتهم أمارة، جعلت لها الحجية لأن اثنيناتهم ثقات، ولكن نكتة جعل الحجية للاثنين ما هو؟ يقول السيد الشهيد: من قبيل استبعاد الكذب، الكذب بالمعنى الأعم، يعني ليس الكذب الكذب المخبري بما يشمل أعم من الكذب المخبري والكذب الخبري. شو يعني الكذب الخبري؟ يعني خبر غير مطابق للواقع، جيد؟ هذا معناته. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لو كيف كاذبون، مع أنه أخبر صحيح، يعني المخبر به أنك رسول الله كلام صحيح، ولكن كاذبون لأنهم كأنهم يخبرون بأنهم يعتقدون، ولكنهم واقعا في قلبهم لا يوجد اعتقاد، فكاذبين في إخبار عن اعتقادهم. على أي حال، في شيء يستعمل كثيرا، كذب المخبر هو الإنسان الذي يكذب، يعني يعلم بأن هناك شيء خلاف الواقع ويخبر، هذا كذب شو؟ مخبري. مرة كذب خبري، بمعنى أن هذا الخبر غير مطابق للواقع. عندما نقول أردت من الكذب، المعنى الأعم من الكذب المخبري والكذب الخبري. صديق خبرك تقول له الخبر كذب، كذب بمعنى غير صحيح، مش أنك كاذب يعني تتعمد الإخبار بخلاف الواقع. طب عندي خبرين الآن، اثنين ثقات، اثنيناتهم كاشفين، بس مثل خبر زرارة لما بينقل لي حكم شرعي يكشف بدرجة يمكن 95%، 90%، 95%، بينما صديقي إذا خبرني أحيانا يكشف بس بيكشف درجة 70%. طيب هذا الكشف، أصل الكشف واختلاف درجات الكشف، هلأ اختلاف درجات الكشف ما إلى دخل ببحثنا، بس أنا عم بحاول أوضح الصورة. أصل الكشف عن المطابق والالتزام ينشأ من نكتة، ما هي هذه النكتة؟ مثلا استبعاد الكذب، قوة الضبط، الفقاهة العالية، هذه كلها إلى دخل بشو؟ بالكشف. ولذا بزرارة مثلا هو بحد نفسه صادق، لا أحتمل أن يكذب. اثنين، عنده قوة ضبط، مش إنسان ذاكرته ضعيفة. ثلاثة، فقاهته العالية الموجبة للالتفات إلى ماذا؟ إلى نكات. هذه نكات الكشف موجبة لأن يصبح الكشف عن المطابق وعن الالتزام عالي جدا. أما نفترض إنسان عادي، ضبطه عادي، فقاهته عادية، فطبيعي لح بيكون كشفه شو؟ عادي، 60%، 70%، حسب سهولة المطلب، حسب صعوبة المطلب، هذه كلها أمور إلى دخل. جيد، اللي بدي أقوله كلمة واحدة، وهي كشف الأمارة عن المدلول المطابق والمدلول الالتزامي ينشأ من نكتة واحدة. هذه النكتة الواحدة هي التي تسبب كشف الأمارة للمطابق وقهرا للالتزام، لأنه هذا تابع لهذا، هو أخبر عن هذا لكن هذا ملازم لهذا. طيب بناء عليه ماذا يصبح؟ يقول السيد الشهيد: إذا هذه نكتة الكشف سقطت عن الحجية، إذا نكتة الكشف سقطت عن الحجية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المدلول المطابق اللي هو عمدة البحث بعلم الأصول. شو هو عمدة البحث بعلم الأصول؟ وجد معارض لنفترض. إذن إذا وجد معارض يخبر عن عدم الوجوب، لنفترض عن استحباب. فإذا شو بيصير؟ سقطت الحجية. ماذا يعني سقطت الحجية؟ هنا هذه الكلمة التي في كتابنا لم تذكر، وذكر نص عليها السيد علي أكبر ويقول لابد أن تذكر، جيد، وهي التي قلت لكم بأنها موجودة وين؟ بشغلة السيد الهاشمي بالمجلد السابع. هي عند المعارضة، لا أنه يسقط الكشف، إنما هذه نكتة الكشف التي تنصب عليها الحجية. هذه الكلمة المهمة، الحجية تنصب على ماذا؟ على نكتة الكشف. الحجية تنصب على نكتة الكشف. إن شاء الله رح يجي معنا بعدين، ما أظن ذكر بالحلقة الثانية، رح يجي بعدين إن شاء الله معنا ببحث السيرة العقلائية، عندما يستدل بالسيرة العقلائية أظن على إما حجية الظواهر أو حجية خبر الواحد، هناك سيقول بأن الشارع عندما يمضي السيرة العقلائية لا يمضي عمل العقلاء، إنما يمضي النكتة الارتكازية التي على أساسها العقلاء ماذا؟ يفعلون هذا الفعل، على النكتة الارتكازية. يعني مثلا كمثال، مر العقلاء لنفرض في ذلك الزمن، جيد، كانوا يذهبوا إلى البرية لنفترض، وشو يعملوا من باب المثال، مثلا يجمعوا أعشاب لنفترض ويرجع فيها. فعمل العقلاء قائم على فقط حيازة الأعشاب، فإجا الشارع أمضى هذا الفعل. مرة يمضي هذا الفعل، بس يعني هذا الفعل بما هو فعل لا النكتة، يعني لنفترض في شيء ما كانوا يحوزوه في ذلك الوقت، يروحوا يجمعوه ويرجعوا، لكن بزماننا شو صاروا يعملوا؟ صاروا يروحوا على البرية ويحوزوه ويرجعوا. لنفترض شيء لم يكن في ذلك الزمن صار في زماننا، كما لو كان في ذلك الزمن نفترض ما كانوا يروحوا على البحر يجمعوا سمك، فقط كانوا يطلعوا على البرية يجمعوا أعشاب، بينما بزماننا صاروا يروحوا على البحر وشو يعملوا؟ بيروح واحد بيجمع سمك وبيجي من عرض البحر. مرة الشارع يمضي العمل بما هو عمل، العمل في ذلك الزمان كان قائم على جمع الأعشاب ليس إلا، لكن هذا جمع الأعشاب ناشئ من نكتة عندهم، هذه النكتة التي الشارع يمضيها، ولذا قابلة للتوسعة. حتى لو كان فعل العقلاء في زمن المعصوم محصور بفعل معين وضمن دائرة صغيرة، لكن بما أن الإمضاء لا يكون للعمل الذي هو في دائرة صغيرة، إنما هو للنكتة والتي هي أوسع غاية الأمر، هذه النكتة ما كانوا يطبقوها في ذلك الزمن إلا في دائرة صغيرة، ولذا نستطيع من هذا الإمضاء وهي سيرة عقلائية منضاط أن نوسع هذه النكتة المنضاط ونجريها حتى في زماننا على دائرة أوسع وأوسع وأوسع. جيد، هنا شيء قريب من هذا، هناك كشف وهناك نكتة للكشف، خبر الثقة كاشف لكن في نكتة لكشفه، هذه النكتة التي تنصب عليها الحجية. جيد، هذه النكتة التي تنصب عليها الحجية، إذن بالدقة يصبح هكذا، تنصب الحجية على نكتة الكشف عن المدلول المطابقي وبتبعه المدلول الالتزامي. بعد المعارضة تسقط هذه النكتة عن الحجية. إذا سقطت هذه النكتة عن الحجية وهي نكتة واحدة لكلا الكشفين، فسيرى العقلاء بأن المدلول الالتزامي بشكل واضح تابع للمدلول المطابقي في السقوط، لأنه لماذا المدلول الالتزامي حجة؟ لأن المطابقي حجة. طيب والمطابقي لماذا حجة؟ لأن هناك نكتة للكشف. طب إذا هذه النكتة للكشف وهي نكتة واحدة للإثنين سقطت عن الحجية، فبتبعها سيسقط المدلول الالتزامي. شهيد الصدر بيضرب مثال جميل جدا لتقريب الصورة، بيقول لاحظ قديش في فرق بين هذه الصورة وهو خبر واحد أخبرني عن وجوب له مدلول التزام عدم الكراهة وما بين خبرين. لنفترض جاء أو خليني أضرب مثال تاني، زيد أو خبر رقم واحد أخبر بوقوع زيد في النار، وخبر رقم اثنان أخبر يعني شخص آخر أخبر بوقوع زيد في النار. قلنا هذا له مدلول مطابقي الذي هو الوقوع، ومدلول التزامي موت. هلأ صح موت بالنار ما في مشكلة، وهذا أيضا له مدلول مطابقي وهو الوقوع، ومدلول التزامي وهو الموت، صح ولا لا؟ هذا الخبر اتضح بطلانه، تبين لما إجا قال لي وقع زيد في النار، رحنا سألناه قال له أنت شفت زيد؟ قال إيه. قال له وين شفته؟ لنفترض. قال شفته لنفترض بيقوم بالمسبح. قال له ما أصلا زيد أصلا مش بيقوم، زيد مسافر على مشهد. فإذا تبين اشتباه الخبر الأول، بينما المخبر الثاني أصلا هو بمشهد وأخبرني عن وقوع زيد في النار. يقول السيد الشهيد لاحظوا بهذين المثالين، إذا سقط المدلول المطابق للأول ما في داعي يسقط المدلول المطابق للثاني. لماذا؟ لماذا؟ لأنه حجية هذا الخبر نشأت من نكتة خاصة به، وهذا نشأ من نكتة خاصة به. شو هي؟ هذا من نكتة استبعاد كذبه، وهذه نكتة أخرى استبعاد كذب هذا الشخص. ولذا عندما يتضح بطلان الخبر الأول في المدلول المطابق لا يلازمه بطلان الخبر الثاني في المدلول المطابق. نقول جيد، اشتبه المخبر الأول في وقوع زيد في النار، انتهينا. لكن المخبر الثاني أخبر عن وقوع زيد في النار، زيد في مشهد والمخبر الثاني في مشهد، ألا يكون كلامه بعض محتمل؟ لماذا؟ للصدق أم لا؟ محتمل للصدق، فإذا تشمله أدلة الحجية. فإذا لأن النكتة مختلفة، بينما لاحظوا بين المدلول المطابق هذا والمدلول الالتزامي هذا، يعني للمخبر الأول، هذا المدلول الالتزامي ناشئ من نفس النكتة التي على أساسها المدلول المطابق تبين اشتباهه. ولذا هذا المدلول الالتزامي سيتبع المطابق في السقوط. لماذا؟ لأن هذه النكتة المشتركة بين الاثنين سقطت، بينما إذا سقطت النكتة المرتبطة بالخبر الأول لا موجب لسقوط النكتة المرتبطة بالخبر الثاني، ولذا سيبقى الخبر الثاني ماذا؟ حجة بمدلوله المطابق ومدلول الالتزامي، ما في مشكلة. هذا أكبر شاهد ومؤيد على ماذا؟ على أن العرف يرون أن المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابق لأن كلاهما ناشئ من نكتة واحدة، فإذا سقطت النكتة في المدلول المطابق سيرى العرف بأنه بشكل تلقائي وأوتوماتيكي سيتبعه المدلول الالتزامي في السقوط، لأنهم لا يرون، تعبير جميل للسيد الشهيد، اشتباه أزيد. تبين اشتباهه هنا صح ولا لا؟ هذا الاشتباه الذي تبين هنا، وعليكم السلام ورحمة الله، سيسقط المطابق والالتزام سيسقط، لأن العرف لا يرون أن هناك، أو لسقوط الالتزام نحتاج إلى اشتباه أزيد. نفس الاشتباه الذي تبين في الخبر الأول سيسقط المطابق ويسقط الالتزام معه. إذا سقطت هذه النكتة المشتركة في كلا الكشفين عن الحجية، فقهرا سيسقط كلا المدلولين الالتزاميين. ولذا بالوجدان نشعر بالفرق ما بين خبر واحد له مدلول مطابق ومدلول التزامي، وكيف يسقط الالتزام بتبع المطابقة، لأن كلاهما ناشئ من نقطة واحدة. نشعر بالفرق ما بين هذه الصورة وصورة خبرين اتضح بطلان أحدهما ولم يتضح بطلان الآخر، فإنه بمجرد سقوط الأول عن الحجية لتبين سقوط نكتة حجيته لا يبرر عند العقلاء سقوط الخبر الثاني عن الحجية، يعني بعبارة أخرى لا يتبين اشتباه نكتة حجية الخبر الثاني. إذن الخلاصة، المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابق في السقوط لأجل كلمة واحدة، وهي أن المدلول الالتزامي ما هو؟ ناشئ من نكتة واحدة لحجيته وحجية المطابقة، فإذا سقطت هذه النكتة الواحدة يتبعه الالتزام بالمطابقة، يتبعه الالتزام في السقوط قهرا. يقول الثاني أن الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على أساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. فإذا أخبر ثقة عم بيقول ناشئين من نكتة واحدة، يتفرع على هذا الكلام مثال: إذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك، يعني وموته بذلك بالاحتراق، بأي نكتة؟ بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص إلى النار، يعني بنفس تلك النكتة التي أثبتت حجية المدلول المطابق، لأنه هذا هو كان المدلول المطابق، دخول هذا الشخص إلى النار. الآن يبدأ البحث. فإذا علم بعدم دخوله، إذا عرف أنه مش داخل، أو سقطت الحجية، ليست فقط في صورة العلم، سقطت حجية يعني نتيجة المعارضة. فإذا علم بعدم دخوله وأن المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض أن الشخص لم يمت أصلا متضمنا لاشتباه أزيد مما ثبت. يعني العرف بالوجدان بيقولوا إذا تبين اشتباه الخبر الأول بالوقوع، إذا انتهينا، بعاش عنا شيء يثبت ماذا؟ الموت. يعني هذا الموت الذي ثبت ببركة المدلول المطابق سيتبع المدلول المطابق في السقوط بالوجدان. نحن هكذا نقول، بعاش عنا شيء يثبت لحقه تبعه المدلول الالتزامي للمطابق. وبذلك هذا الشاهد الكبير يختلف المقام عن خبرين عرضيين، يعني شو؟ بعرض بعضهم، بينما هناك ما كانوا بعرض بعض لأن الالتزام تابع للمطابقة، بينما المطابقة الأول والمطابقة الثاني بعرض بعض. وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين، يعني من المخبر الأول والمخبر الثاني، إذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق، تبين أن واحد منهم مشتبه بالرؤية، فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الأول الخبر الآخر عن الحجية. إذا سقط الأول الخبر الثاني لا يسقط عن الحجية. لماذا؟ لأن سقوط الخبر الثاني عن الحجية فيه اشتباه أزيد. شو يعني فيه اشتباه أزيد؟ يعني يحتاج إلى إثبات بأن هذه النقطة أيضا سقطت، بينما لم يتضح إلى الآن سقوط النقطة الثانية، كل ما ثبت سقوط النقطة الأولى، فالنقطة الثانية لم تثبت، ولذا لا يكون الثاني تابع للأول. فإن ذلك لا يبرر سقوط الخبر الآخر عن الحجية، لأن افتراض عدم صحة الخبر، يعني الخبر الثاني، يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم. الشبه الذي علم شو؟ يعني من الخبر الشبه الأول. النتيجة فالصحيح أن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية، وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. بس شو يعني هذا الكلام؟ في دلالة تضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية؟ هذا مثال واضح جدا جدا جدا. ما هو؟ التقييد. التقييد، أكرم العالم ثم قال لا تكرم العالم النحوي، أكرم العالم. طيب أكرم العالم، هذه دائرة العالم، صح ولا لا؟ دائرة كبيرة، في بقلبنا نفترض دائرة ماذا؟ العالم العادل. جاء دليل آخر قال لا تكرم العالم الفاسق، فشو بيصير نتيجة هون؟ بيظهروا، صح ولا لا؟ سؤال: هل الدلالة التضمنية يعني بلحاظ العالم العادل تابع للدلالة المطابقية بلحاظ كل الدائرة في السقوط؟ أما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة. شو يعني؟ يعني الدليل الأول إذا سقطت حجيته بلحاظ الدائرة الكبيرة، مش قصدي الدائرة الكبيرة يعني كل الدائرة الكبيرة ليست حجة، ليس حجة في الدائرة الكبيرة من باب نفي المجموع مش نفي الجميع، يعني بتعبير منطقي شو؟ سلب الموجب الكلية لا السالب الكلية، فرق بيناتهم. دلالة المطابقية يعني كل هذه الدائرة حجة، تبين أنه لا ليس كل حجة لأن بعض وهو العالم الفاسق ليس بحجة نتيجة الخاص. طيب جيد، إذا بعد أن خرج البعض فهل البعض الآخر وهو الدلالة الطبيعية هل معبر عنه بالدلالة التضمنية تبقى حجة أم لا؟ المعروف ما هو؟ تبقى حجة. هذا معنى التقييد. شو يعني التقييد؟ يعني برفع إيدي عن الدائرة الكبيرة وبقيدها، هذا معناه أن الدلالة التضمنية يعني ما بقي تحت العام ليس تابع للدلالة المطابقية يعني للدائرة الكبيرة في السقوط، فسقطت الدائرة الكبيرة لكن الدائرة الصغيرة لم تتبع الدائرة الكبيرة في السقوط، وهذا ما سيأتي إن شاء الله بآخر بحث بالدليل الشرعي، يعني البحث اللي بعده بيكون في الأدلة العقلية. برجع بقرأ العبارة، أما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. جيد، هذا تمام الكلام، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.